بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثامن،
فهذا الدرس تكملة للدرس الماضي، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا أن هذا الباب أو مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن المؤلف لما ذكر الحكمة من خلق الجن والإنس ذكر بعده فضل التوحيد، ثم حذر من ضده وهو الشرك، فناسب أن يأتي بعد ذلك بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. وأول ما يدعو الإنسان هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وذكرنا أو ذكر المصنف أو استدل المصنف بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ذكر أيضا حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، وذكرنا المناسبة وبعض الفوائد من الحديث. بعدها قال المؤلف: قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، فكأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال المؤلف: يدوكون أي يخوضون. ولهما يعني لمن؟ يعني للبخاري ومسلم، والبخاري ذكر هذا الحديث في عدة مواضع لأهميته، وسيأتي وجه الاستشهاد به في هذا الباب. ولهما عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من الصحابة، وأبوه أيضا كان صحابي، مات بعد أن تجاوز 100 عام. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية غدا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين، معناها والله لأعطين، جاء بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول الحلف أو الجزم بالحلف: والله لأعطين، والمؤكد الثاني اللام، والمؤكد الثالث النون: والله لأعطين الراية. الراية ما هي الراية؟ هي ما نسميه الآن العلم. وسمي الراية أو سميت الراية بالراية لأنها ترى بالعين، لأنها ترى بالعين. وقيل جاء في رواية أخرى أن هناك تسمية أخرى غير الراية وهي اللواء. اللواء قيل الفرق بين الراية واللواء على أن الراية تكون مفتوحة واللواء يكون ملوي مغلق يعني. وراية النبي صلى الله عليه وسلم قيل على أنه كان علم أسود، وقيل على أنه كان علم أصفر، وقيل على أنه كان علم أبيض، وفيه لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله. والآن استعمله جماعة داعش، استعملوا هذا العلم على أنه علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا في ذلك. كذبوا لأنهم لا يحملون علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرادوا تضليل الناس، تضليل الناس، وعلى أن هذه الدولة هي الخلافة الإسلامية. نعم، يضحكون على الناس بهذا الشيء، وليس الأمر كذلك. فداعش معروفة بمنهجها التكفيري وبالقتل، وكل فعلهم على المسلمين. ما رأيناهم قاتلوا اليهود ولا النصارى ولا أطلقوا على أو قاتلوا المجوس، لا، إنما يقاتلون الآن من؟ المسلمين، يقاتلون المسلمين. وهذا الفعل معروف كما هو معروف لديكم على أنه فعل الخوارج، فعل الخوارج. لأعطين الراية غدا. ما معنى غدا؟ غدا هو اليوم الذي سيأتي، وأمس هو اليوم الذي مضى. وقيل على أن غدا كلمة تشمل كل ما بعد اليوم، تشمل كل ما بعد اليوم إلى اليوم الآخر. رجلا مجهول، من هو هذا الرجل؟ نكرة. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذه اللفظة فوائد. الفائدة الأولى إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحب الله ورسوله، وبالمقابل يحبه الله ورسوله، يعني هو يحب الله وأيضا الله عز وجل يحبه، ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. كيف يحب الله عز وجل؟ لا يجوز هذا السؤال، إنما يحب الله عز وجل محبة تليق بجلاله وعظمته، تليق بجلاله وعظمته. قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أيضا فيه إثبات أو شهادة لهذا الرجل الذي سيأتي غدا بأن ولاءه ومحبته خالص لوجه الله عز وجل، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ففيه تزكية لهذا الشخص الذي سيحمل الراية غدا. من هو؟ سيأتينا. يفتح الله على يديه، هذا أيضا فيه بشارة للفتح، وأن الجيش المسلمين سيفتحون خيبر، وفيه بشارة بالنصر، وفيه بشارة بالنصر. فبات الناس يدوكون ليلتهم. إيش معنى يدوكون؟ يعني جلسوا في الليل يخوضون، من غدا سيمسك الراية هذه؟ باتوا يخوضون ويتساءلون، لأن هذه فيه صفات جميلة جدا. أول شيء هو يحب الله ورسوله، والشيء الثاني يحبه الله ورسوله، والشيء الثالث ينتصر، يفتح الله عز وجل على يديه، وكلهم يريد هذه الصفة. طيب هنا سؤال، هل الصحابة يريدون لما داكوا ولما خاضوا في هذا الموضوع، هل كان قصد الصحابة على أنهم يحبون الظهور أو يحبون مثلا أن يتقدموا أو يترأسوا؟ لا، إنما كانوا الصحابة رضي الله عنهم يحبون الخير، حريصين على حبهم للخير. لماذا أو كيف عرفنا؟ لأن الصفات هذه لا يحرص عليها ولا يتسابق إليها إلا من كان في قلبه إيمان، فكانوا حريصين على أن يكون هو ذاك الرجل، كانوا حريصين على أن يكون هو ذاك الرجل الذي تتوفر فيه هذه الصفات. فباتوا يخوضون ويتساءلون، فلما أصبحوا في الصباح تقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا منهم عمر بن الخطاب يتطاول، يعني يرفع رجليه على أصابعه يتطاول، علشان إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يختاره. بالمقابل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمد، يعني فيه رمد في عينه، وكان مريض ومن أصحاب الأعذار، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة، ولكن حز في نفسه أن ينطلق الجيش الإسلامي وهو لم يخرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يجلس مع أنه مريض، أبى أن يجلس، يعني عاتب نفسه كيف يجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كيف أترك الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلق وهو مريض، ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة، وهذا في دليل على ماذا؟ على إيمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه القوي. فذهب وهو مريض إلى المعركة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة، سأل أين علي؟ فقالوا هو مريض، يعني كان يتمنون على أن كل واحد يكون هو يمسك الراية، فقالوا هو مريض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم أو تفل في عينه فشفي مباشرة كأن لم يكن به مرض، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. هذا فيه فضيلة، هذا الحديث فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وليس معنى ذلك أو لا يفهم من ذلك أن علي بن أبي طالب أفضل الصحابة، لا، لا يفهم من هذا، إنما هو مثله مثل بقية الصحابة، وردت فيه أحاديث وفضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أحد من الصحابة أو أكثر الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم وردت فيهم فضائل، لكن تختلف من شخص لآخر. والمجمع عليه من أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب بالترتيب هذا. لكن عندنا الشيعة غلوا في هذا الجانب وفضلوا علي بن أبي طالب على غيره من الصحابة، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلالهم غير صحيح. لماذا؟ أهل السنة والجماعة لابد أن يجمعوا بين الأحاديث كلها من أجل ألا يحصل تعارض، لكن الشيعة والرافضة هم أهل الشبه ومرضى القلوب، يأخذون الذي يناسبهم ويتركون الذي عليهم. بالمقابل عندنا طائفة كفرت علي بن أبي طالب، وهم من؟ الخوارج، كفروا علي بن أبي طالب. فأهل السنة وسط بين، أو كما يقال حسنة بين السيئتين، سيئة الخوارج الذين كفروا علي، وسيئات الشيعة الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأهل السنة هم أرحم الناس بالناس، وهم وسط في كل شيء، وهم العدول في كل شيء، وهم يحبون الصحابة ويمشون على ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فرتبوهم بهذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ لماذا اختار علي بن أبي طالب؟ طبعا العلماء تكلموا في هذا الباب كلام كثير، وقالوا أولا قد يكون لسبقه، وقيل على أنه بسبب أنه مريض، جاء إلى المعركة وهو مريض فكانت له هذه الميزة، وكلام كثير. لكن الخلاصة على أن علي بن أبي طالب اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة قد لا نعلمها، ومنها أن هذا الشخص علي بن أبي طالب هو الذي توفرت فيه الشروط، شروط القيادة لهذه المعركة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مناسب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مناسب، مع أنه وردت فضائل في أبو بكر وعمر وعثمان أكثر من هذا. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، يعني ما يشوف، لا يرى من شدة المرض، أرمد، فأتي به فبصق في عينيه، تفل في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فبرئ يصح، ويصح فبرأ، كلها صحيحة. فبصق في عينيه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حال حياته صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يشفى في الحال مباشرة. ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على المريض وأن ننفث عليه بالطريقة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو فودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فأعطاه الراية، انتهى الموضوع. الآن الصحابة اللي كانوا يدوكون ويخوضون خلاص انتهى الموضوع، الآن سلمت الراية لمن؟ ابن أبي طالب. قال انظر لهذه التوجيهات، قال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، انفذ على رسلك. ايش معنى انفذ على رسلك؟ يعني اذهب الى المعركة على مهلك، لا تستعجل. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن الراعي يجب عليه أن ينصح لرعيته ويعطيهم التعليمات، وأنه لا يصح في الجهاد في سبيل الله رفع الأصوات والأغاني والأهازيج كما يفعل الكفار، لا، هذا لا يجوز. إنما عليكم بالذكر والتسبيح وذكر الله عز وجل عموما، فيذكرون الله عز وجل في المعركة. أيضا لا يجوز الاستعجال في الأمور حتى ينظر ماذا له وماذا عليه، لأن العجلة ليست طيبة خاصة في مثل المعارك، هذه الأمور لا يستعجل، وخاصة في أوقات الفتن لا يستعجل الإنسان، إنما ينتظر ويتأنى كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، حتى تنزل بساحتهم. ما معنى تنزل بساحتهم؟ يعني بمحيطهم بأرضهم. إذا نزلت بساحتهم ماذا تفعل؟ ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو مناسبة إتيان المؤلف بهذا الحديث ما يناسبه من الموضوع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ادعوهم إلى الإسلام. سمى شهادة أن لا إله إلا الله الإسلام كله، سماها الإسلام. ولذلك الإسلام جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ، يعني لا تدعو إلى جزئية معينة، لكن تبدأ بالأهم فالمهم، يعني تأتي بالترتيب. فأول شيء تدعوهم إلى ماذا؟ كما فعل معاذ في اليمن، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى التوحيد، هذا أهم شيء. ومن لم يبدأ بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، فدعوته فاشلة، فاشلة مباشرة. وذكرنا أمثلة الأسبوع الماضي كجماعة الإخوان المسلمين أو الخوان المسلمين كما سموهم العلماء، والتبليغ والقاعدة وداعش وغير ذلك، فبدأوا بما لم يبدأ به الأنبياء والرسل والمصلحين والمجددين، ففشلت دعوتهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما هو حق الله تعالى فيه؟ سؤال مهم. حق الله تعالى هو إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. ما تعريف شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما تعريف شهادة أن لا إله إلا الله؟ تعريفها سهل، لا معبود بحق إلا الله، هذا تعريف أهل السنة والجماعة. لكن عندنا أهل البدع فسروها بتفسيرات مختلفة، فبعضهم قال لا حاكمية إلا الله، هؤلاء جماعة الخوان المسلمين المفسدين قالوا لا حاكمية إلا الله. هل التعريف هذا صحيح؟ التعريف غير صحيح، التعريف ناقص، التعريف يعتبر جزء أو جزئية من التعريف الصحيح، وهو جزئية إيش؟ الحاكمية، ركزوا على الحاكمية، وهذا خطأ، ليس موافق لتعريف السلف الصالح أهل السنة والجماعة. فالتعريف الصحيح لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، هذا هو التعريف المجمع عليه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما هو حمر النعم؟ الإبل، الإبل، أحسنت، الإبل الثمينة، الإبل الثمينة. يعني الآن الآن قد تكون مقابل السيارات الجميلة أو الحديثة. ففي وقتها كانوا رعاة، كانوا رعاة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال من الواقع، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب السؤال هنا، هل أحد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف؟ فوالله ما أحد طلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حلف هنا ليبين أهمية هذا الأمر، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. حتى لو اهتدى رجل واحد بسببك، هذا قد تدخل به الجنة. فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا، كيف لو اهتدى بك أمم من الناس؟ كيف لو دخلوا في دين الله عز وجل؟ كيف لو يعني أصبح هذا العاصي مطيع لله عز وجل؟ كيف لو أصبح هذا المبتدع سني صاحب سنة سلفي؟ كم لك من الأجور من الله عز وجل، أجور عظيمة ما أحد يعرفها، ولا أحد يعني يقدر أن يعني يثمن هذا الشيء. ولذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لأهميته، لأهميته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالم وكان داعية، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرسل الدعاء. فأكثر الصحابة لم يموتوا في المدينة، إنما ماتوا فين؟ في أوطان متفرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الجانب، تبليغ الدعوة. والحمد لله اليوم توفرت وسائل الدعوة عندنا، ولله الحمد توفرت الوسائل، منها التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة سهلة للدعوة إلى الله عز وجل. فالبعض هدانا الله وإياه استخدم هذه الوسيلة فيما لا يرضي الله عز وجل، فتكون عليه وبالا يوم القيامة. لكن لو استعملها الاستعمال الصحيح فلا تدري، قد يهتدي بسببك رجل وأنت لا تعلم، وقد تدخل الجنة بسبب هذا العمل وأنت لا تعلم. فالإنسان لا يحتقر أي معروف، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طريق، تبتسم. هذا عمل، عمل بسيط لكنه عند الله عز وجل عظيم. إماطة الأذى عن الطريق صدقة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كل لا يتجزأ، تدعو إلى الله عز وجل بالإسلام كله، أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان تدعو بها كلها. فالإسلام دين متكامل، لكن تبدأ بالأهم ثم المهم، تبدأ بالأقربين، بأهلك، تبدأ بأهلك ثم الأقربون، ثم بعد ذلك تدعو الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الدعوة الصحيحة. فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن هذه حمر النعم تذهب، تذهب وتفنى، لكن الذي يهتدي بسببك تدخل بسببه الجنة، وهذا زائل وهذا باقي. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال البسيط ليوصل إلينا فكرة على أن الدعوة إلى الإسلام هي الطريقة الصحيحة، وأن الإنسان إذا تعلم مسألة أو أمر من الأمور يجب عليه أن يبلغ، بلغوا عني ولو آية. لا يشترط أن تكون عالم في جميع الأمور، لا، تبلغ هذه الآية. والشيء الذي لا تعرفه قل لا أعلم، ما فيها شيء، إنما تتقيد بكلام العلماء ولا تخرج عن طريقتهم ومنهجهم، فتدعو إلى الله عز وجل. ثم قال يدوكون أي يخوضون، ثم ختم الباب بذكر الفوائد. فيه مسائل، قال الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذه الفائدة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه طريقة الأنبياء والرسل، لا تذهب إلى السياسة ولا تدخل في هذه الأمور، عليك بدعوة الأنبياء والرسل إذا أردت النجاح في دعوتك. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه مسألة مهمة، الإخلاص فين محله؟ القلب، محله القلب. وهذا يعني قلنا لشروط قبول العمل كم؟ شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعو لنفسه يظهر أمره إذا حصل له ضرر في الدعوة، أو مسه أذى في الدعوة، أو حصل له أي أمر من الأمور تجده إيش؟ ينتكس ويرجع. ولكن المخلص لله عز وجل لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، هذا منهج أهل السنة، لا يضرهم من خذل، يمشي حتى لو كان وحيد. إن إبراهيم كان أمة واحد، لكن ما يعني ما تقاعس ولا ضعف ولا انتكس، إنما مشى مع أن كان الأقارب والمجتمع كله ضد إبراهيم عليه السلام، حتى من؟ حتى أبوه كان ضد إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك ما تقاعس صلى الله عليه وسلم. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه ضعف أو ضعيف، لكن كما قال بعض العلماء بمجموع طرقه قد يصل إلى درجة الحسن. والله لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذه الدعوة ما تركتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساره ما يتركها، أغروه بالمال وبالزوجات الحسان وبالمناصب العالية، ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده مبدأ، عنده هدف يريد أن يحققه صلى الله عليه وسلم، يريد هداية المجتمع. هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. لكن غير المخلص تجده لو ضره شيء بسيط على طول يتغير. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. كيف عرفنا أنها من الفرائض؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي معنى إيش؟ العلم. والعلم معناه فريضة ولا ما هو فريضة؟ فريضة. إذن البصيرة هنا سماها من الفرائض، يعني العلم من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. من فين أخذها الشيخ الإمام؟ وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله، نزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، كونه مسبة لله. سبحان الله، إيش قال؟ وما أنا من المشركين، تبرأ من الشرك وأهله. السادسة، الفائدة السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. قال وما أنا من المشركين، يبتعد عنهم بجسمه ويبتعد عنهم بذهنه حتى، فلا يدمن على النظر إلى مثلا كتبهم، أو كما يفعله الآن بعض الشباب الأفلام الغربية هذه، يدمن النظر إليها. هذه يتأثر بعد حين بها. فالواجب أن يبتعد الإنسان عن المشركين، لا يدخل في أماكنهم ولا يجاورهم ولا يبتعد، ويكون مع أهل من؟ أهل الصلاح، مع المسلمين أهل الفلاح، يكون معهم لأنه يستفيد منهم ويفيد. لكن لما يكون مع المشركين بدون دعوة إلى الله عز وجل قد يضعف وقد ينتكس، وقد يكون يوم من الأيام مشركا بالله عز وجل. السابع، كون التوحيد أول واجب. من أين أخذه المؤلف؟ أول ما تدعوهم إليه، حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. الصلاة مع أهميتها، شوف احنا الآن صحيح نعظم قدر الصلاة وأكثر المواعظ والخطب في الصلاة، وهذا شيء طيب، لكن تجد الدعاء الآن أكثر الدعاء وخاصة أهل الأحزاب لا يتكلمون عن التوحيد، لا يتكلمون عن التوحيد أبدا، لأن التوحيد يكشفهم ويبين جهلهم ويبين توجههم، ولذلك لا تجدهم يتكلمون عن التوحيد أبدا، وإن تكلموا بطريقة غير صحيحة. بطريقة فيها تلبيس. ولذلك قال المؤلف هنا أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، لأنه الأساس الأول والركن الأول، فإذا تأسست في الركن الأول يكون الركن الثاني بعده. التاسع أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى يوحد الله توحيد، شهادة أن لا إله إلا الله تسمى توحيد، تسمى توحيد. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، قد يكون من أهل الكتاب عنده بعض المسائل بعض الأشياء وهو لا يعرف، حتى لو كان مسلم تدعوه، لأنه قد تخفى عليه أشياء وليس شيء واحد، فكيف بأهل الكتاب؟ التنبيه على التعليم بالتدريج أو بالتدرج، ما يأتي يقول لهم قوموا صلوا وهم لا يعرفون التوحيد، هذه ليست بدعوة، لا، يبدأ بدعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والمرسلين. بعدها ذكر البداءة بالأهم، فالأهم نفس الكلام. مصرف الزكاة، مصرف الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني على أهل البلد، فإن اكتفوا فبعد ذلك توزع على بقية الفقراء. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذه هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف بعض الشبهات للصحابة ويبين لهم الخطأ، كذلك الصحابة كانوا بعد ذلك يبلغون. فالعالم لأنه عالم يكشف هذه الشبهة ويبينها لمن؟ للمتعلم، لأن المتعلم بحاجة لأن يعرف هذه الشبهات لأن عنده جهل. النهي عن كرائم الأموال، كرائم الأموال قلنا ماذا؟ أحسن الأموال، فلا يجوز للجابي الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ كرائم الأموال، قلنا ديننا دين الوسط، فلا يأخذ من أسوأها ولا من أفضلها، إنما يأخذ من إيش؟ من أوسطها، حتى في هذا الشيء. وحتى في الذبح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا الذبحة، يعني شوف يعني الإسلام يعني فيه رحمة، فيه رحمة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني فالإسلام جاء الحمد لله دين متكامل. اتقاء دعوة المظلوم كما جاء في الحديث معاذ واتق دعوة المظلوم، الإخبار بأنها لا تحجب حتى لو كانت من كافر أو مسلم عاصي أو فاسق، المظلوم مظلوم، هذا حق خاص. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، وهذا شيء حاصل، الذي يسلك هذا الطريق طريق الأنبياء يحصل له من المشقة والجوع والمرض والعنت والإيذاء من الناس الشيء الكثير، فلا بد أن يوطن الداعية نفسه توطين كامل على هذا المجال إذا أراد أن يخوض، لكن يريد أن يكون من يعني سليم أو كل الناس تمدحه فهذا مجامل، هذا مجامل، إذا مدحته الناس كلهم هذا مجامل، لكن الداعي إلى الحق تجد له أعداء، تجد له مبغضين، تجد له يعني يقفون في هذا، فتجد عنده يلاقي مشقة وعنت وتعب. ولذلك قال العلماء أن هذه المشقة وهذا التعب وهذا العنت قدمه الله عز وجل لهذا الداعية في الدنيا ليكسب عليه الأجر في الدنيا، فيأتي إلى الآخرة وهو إيش؟ وهو ليس عليه ذنب، فهذه يعني عاجل بشرى المؤمن. لأعطين الراية علم من أعلام النبوة كما قال، لأعطين الراية رجلا إلى آخره، قال علم من أعلام النبوة، من هو هذا؟ علي بن أبي طالب. تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، معجزة، فضيلة علي رضي الله عنه، وقلنا ليس بأفضل الصحابة إنما هو من فضلائهم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وهو صغير، وزوجه ابنته فاطمة، ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، وهذا دليل كما قلنا على حب الصحابة لإيش؟ للخير. الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى إليها. هذا العلماء تكلموا على هذه النقطة، تكلموا على هذه النقطة وقالوا فيها نظر، فيها نظر، لأن علي بن أبي طالب سعى إلى الجهاد وخرج إلى الجهاد، والصحابة كلهم سعوا وخرجوا إلى الجهاد وكلهم تمنى، لكن هذا من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأدب في قوله على رسلك، يعني على إيش؟ على مهلك. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وخاصة في الأماكن التي لم يبلغهم الإسلام، أما الذين بلغهم ورفضوا فهؤلاء يقاتلهم مباشرة قبل التبليغ لأنه قد بلغهم، لكن الأماكن التي لم يبلغ الإسلام فيها فالواجب على الذي يريد أن يجاهد أو يفتح هذه الدولة أو هذا المكان أن يبلغ الرسالة أولا، إن أسلموا الحمد لله، وإن أرادوا الجزية يدفعون الجزية ويبقون على ما هم عليه، وإن أرادوا القتال فالجيش الإسلامي جاهز للقتال. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، ما يأتي أحد ويبدأ بالمهم ثم الأهم. المعرفة بحق الله في الإسلام، كما قلنا في الحديث الثاني أن الإسلام جزء لا يتجزأ، إسلام كامل، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، فكيف لو اهتدى على يديه أناس. والأخيرة، الفائدة الأخيرة، الحلف على الفتيا ولو لم تطلب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قلنا هذا فيه بيان لتأكيد أو بيان لأهمية هذا الأمر، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.